بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه مقدمة مهمة نستهل بها هذه الدروس اليسيرة في علم الاعتقاد. هذه المقدمة تتمثل أهميتها في التعرف على الفارق بين حقائق العلم والإيمان العملية وضوابط العلم والإيمان المعرفية. هذه من أخطر النقاط وأهم النقاط التي تحتوي عليها هذه المقدمة. أرجو من حضراتكم فتح الملف معي، إن هذا الملف سنمر عليه سريعا للوقوف على بعض النكات والإشارات المهمة التي سيبنى عليها درسنا بعد ذلك بإذن الله. ففي مطلع هذه الوريقات قلت بسم الله الرحمن الرحيم، هذه مقدمة في بيان الفارق بين حقائق العلم والإيمان العملية وضوابط العلم والإيمان المعرفية. احنا عندنا لفظ اسمه العلم، وعندنا لفظ تاني اسمه الإيمان. لفظ العلم ولفظ الإيمان أصبحت من الألفاظ المعرفية في زماننا. بمعنى إيه؟ إن لفظ العلم لما حد بيسمع كلمة علم أول ما يخطر على باله ويتردد على ذهنه معرفة المسائل، معرفة مسائل العلم، سواء كانت مسائل الفقه أو مسائل العقيدة أو مسائل التفسير أو اللغة أو حتى مسائل العلوم التجريبية، مسائل الطب، مسائل الهندسة إلى غير ذلك. دي دلالة لفظ العلم في زماننا، دلالة معرفية تتعلق بالمعرفة، تتعلق بالثقافة، تتعلق بالنظرية. وكذلك دلالة الإيمان في زماننا أصبحت دلالة معرفية، بمعنى ان لفظ الايمان او التوحيد او العقيدة، طبعا هذه الفاظ لمسميات مشتركة. يعني لفظ العقيدة ده لفظ يستعمل في المسائل التي ينعقد عليها القلب، اللي هي المسائل العلمية التي ينعقد عليها القلب، مسائل قلبية مفروض الانسان يعتقدها بقلبه. ولفظ التوحيد خصوه بالمسائل، خصوه متأخرا مش في أول الأمر، في القرن الثاني والثالث والرابع في هذه القرون كان لفظ التوحيد هو مساوي ومشابه للفظ العقيدة، لا يختلفان. مسائل العقيدة هي مسائل التوحيد، ومسائل التوحيد هي مسائل العقيدة. ولكن في القرون المتأخرة أصبح لفظ التوحيد بيطلق على المسائل المتعلقة بتوحيد الربوبية والإلهية والولاء والبراء إلى غير ذلك، مسائل متعلقة بالشركيات، بمسائل التوحيد وما يناقضها من مسائل الشرك يطلق عليه علم التوحيد. فأصبحت هذه العلوم للأسف الشديد في الأزمنة المتأخرة اللي منها زماننا دلوقت أصبحت علوم معرفية. يعني لما نسأل مثلا واحد عن لفظ التوحيد او لفظ الايمان او علم العقيدة، اول ما يجي في ذهنه في علم العقيدة يجي في ذهنه الضوابط المتعلقة بعلم العقيدة، يعني الضوابط مثلا المتعلقة بالاسماء والصفات، الضوابط المتعلقة بتوحيد الالهية، الضوابط المتعلقة بتوحيد الربوبية، الضوابط المتعلقة بالولاء والبراء الى غير ذلك، الضوابط المتعلقة بالإيمان والكفر، بالقضاء والقدر، بالخلافة والصحابة إلى غير ذلك من أبواب العقيدة المعروفة. أول حاجة تيجي على باله ضوابط العقيدة. لكن قل من الناس ما يأتي على خاطره لما يسمع كلمة عقيدة حقائق العقيدة التي كان يربي عليها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهي دي حقيقة العقيدة. لأن في فرق بين العقيدة وضوابط العقيدة. والعنوان ده تحديدا هو عنوان مقالة للعلامة عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى في كتابه الماتع محاضرات إسلامية هادفة، له عنوان في الكتاب ده اسمه الفارق بين العقيدة وضوابط العقيدة، لأن العقيدة حاجة وضوابط العقيدة حاجة. ندي مثال: اسم الله سبحانه وتعالى البصير، واسم الله سبحانه وتعالى السميع. البصير اسمه من أسماء الله، والسميع اسمه من أسماء الله سبحانه وتعالى. ضوابط العقيدة المتعلقة باسم الله البصير أن الله سبحانه وتعالى يبصر وله عينان، وهذه عقيدة أهل السنة أن الله له عينان ويبصر سبحانه وتعالى، وعين الله ليس كأعيننا بل هي عين تليق بذاته وجلاله سبحانه وتعالى. نعرف معنى البصر ولكن لا نعرف كيفية هذا البصر، لا نعرف كيفية هذه العين، لا نعلمها حقيقة. كل الكلام اللي قلته ده دي ضوابط متعلقة بالعقيدة في اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ضوابط. لكن حقيقة الاعتقاد مثلا اسم الله السميع كذلك، الله يسمع سبحانه وتعالى، هل نثبت لله أذن؟ الجواب لا، لأنه لم يرد بها نص في كتاب ولا سنة، لأن أسماء الله توقفية وصفات الله توقفية، نقف على ما جاء في الكتاب والسنة. ودي من ضوابط العقيدة ان احنا ما نقولش ان ربنا سبحانه وتعالى له أذن، لكن نثبت لله السمع، الله يسمع والله يرى، ونثبت له العين لأنه أثبتها لنفسه سبحانه وتعالى، ولتصنع على عيني. اسم الله السميع، المعاني المتعلقة بضوابط العقيدة أن الله سبحانه وتعالى يسمع لا كسمعنا، يسمع سمعا يليق بجلاله سبحانه وتعالى بلا كيف. نعلم معنى السمع ولكن لا نكيفه، لا نعرف كيفيته، زي نعرف معنى العين ولكن لا نكيفها فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. كل دي ضوابط، دي ضوابط العقيدة، والضوابط دي طبعا بتحمي صاحبها من الوقوع في المخالفة او في البدعة، في البدعة الاشعرية او الاعتزالية او الجهمية اللي فيها تأويل او انكار لهذه الصفات لله سبحانه وتعالى. الجهمية والمعتزلة بينكروا هذه الصفات تماما، والأشعرية لهم تأويلات مختلفة لهذه الصفات، وبعضهم بيثبتها وبعضهم بينكرها. كل الكلام ده متعلق بما ده كلام معرفي متعلق بضوابط العقيدة مش متعلق بحقائق العقيدة. طب ايه حقيقة العقيدة في اسم الله البصير واسم الله السميع؟ ان اتعبد لله سبحانه وتعالى باسمه البصير، ان اعلم ان الله يبصرني سبحانه وتعالى، فاراقب الله سبحانه وتعالى واصل من هذه المراقبة لمقام المشاهدة كما سيأتي معنا ان شاء الله. فيبقى التعبد لله باسمه البصير والتأمل في هذا الاسم واستصحاب هذا الاسم في كل السياقات، ان الانسان يستصحب هذا الاسم في بيته وفي خارج بيته ووقت ذكره ووقت غفلته ووقت طاعته ووقت معصيته، ان يستحضر هذا الاسم في وقت حلمه ووقت غضبه، يستحضر هذا الاسم في سياق العلم وفي سياق الجهل، يستحضر هذا الاسم في سياق الشدة وفي سياق الرخاء الى غير ذلك. كذلك يستحضر اسم الله السميع ويتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم، فلا ينطق الا بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وان نطق بغير ذلك تاب واناب ورجع الى الله. فده حقائق الاعتقاد العملية اللي الانسان ينبغي ان يتعلمها في سياق تعلم الاعتقاد. وذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول، طبعا الحقائق دي التي جاء بها القرآن، يعني القرآن جاء لتقرير وتحرير حقائق الاعتقاد ولإرسائها وترسيخها في قلوب المسلمين. وذلك كثير جدا اسم الله البصير، مع ان كل مسلم على وجه الارض بيعتقد ان الله يبصره، ومن اعتقد ان الله لا يبصره فهو كافر مرتد عن الاسلام، او من اعتقد ان الله لا يسمعه هذه ردة عن دين الله تبارك وتعالى. إذا أقيمت عليه الحجة وعلم أن الله يسمعه وأصر على ذلك، هذه ردة عن دين الله سبحانه وتعالى، ردة. وإذا كان الأمر ده طبعا ده متخيل، إذا كان حديث عهد الإسلام أو لا وفقه معاني الكلام في النصوص الشرعية، لكن في 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 مع الاشخاص اللي معلوم عندهم بالضروره ان الله يسمع، ده اول ما ينكر ان الله يسمع هذه رد عن دين الله سبحانه وتعالى. فلا يتخيل ان مسلما على وجه الارض لا يعلم ان الله يسمع ويراه، ده امر منتهي. ومع ذلك ياتي القران كثيرا باسم الله البصير وباسم الله السميع كتير جدا. طب ليه؟ لترسيخ هذا المعنى في قلوب المؤمنين، هذه الحقيقه، لان في فرق بين المعارف والحقائق. مش كل معرفة بتكون جوه الانسان حقيقة، يعني الموت حقيقة معرفية بين الناس، لكن امتى تبقى حقيقة عملية حقيقة واقعة؟ لما يرسخ في قلب الانسان انه ميت ويعمل لهذه اللحظة، يبقى انقلبت المعارف لحقائق. وطبعا اعظم الحقائق هي الحقائق التي يمارسها الانسان، يعني الإنسان لما يموت فعلا ويشاهد ويعاين ملك الموت والملائكة، سواء ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب أعاذنا الله وإياكم، ويشاهد المنزل من الجنة أو المنزلة من النار، ويشاهد هذه الحقائق دي، أعلى درجات التحقق في الأمور، هذه أعلى درجات الحقيقة. لكن في درجة أدنى في الدنيا، اللي ممكن إنسان يشاهد ما لا يرى، يشاهد بقلبه ما لا يرى، ويتيقن على ما لا يرى، ويتيقن على ما لا يسمع. فلذلك القرآن يأتي كثيرا باسم الله البصير واسم الله السميع لتقرير هذا المعنى. ممكن تلاقي آية واحدة، يعني شوف مثلا أول آية في سورة المجادلة، أول آية في سورة المجادلة من الآيات العجيبة جدا اللي بتقرر شيء هو اصلا مقرر عند عامة المسلمين، يعني شيء لا يحتاج في ظاهره الى تقرير، ومع ذلك هذه الآية تؤكده وتقرره. يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. يا الله، مش ممكن. هذه الآية احتوت على اسم الله السميع، وعلى الفعل الماضي سمع، وعلى الفعل المضارع يسمع، الثلاثة في آية واحدة، سمع واسمع وسميع لتشمل طبعا الفعل الماضي هذا يدل على الثبوت والاستقرار زي وكان الله عليما حكيما، والفعل المضارع يدل على التجدد والاستمرار، والمصدر يدل عليهما معا، المصدر له دلالة من وجه على هذا على الثبوت والاستقرار ومن وجه اخر على التجدد والاستمرار، الامر ثابت ومستقر ويتجدد. فهنا قال قد سمع الله، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله، مش بس كده والله يسمع تحاوركما، مش بس كده ان الله سميع بصير سبحانه وتعالى، يعني ما سمع الحوار فحسب بل ابصره سبحانه وتعالى كذلك، يبقى سمع هذا الحوار وابصره جل وعلا. هذه من من من, من الاشياء التي وقعت في القرآن على وفق فطر وغرائز الإنسان، يعني فطرة الإنسان أنه يحتاج دائما إلى التذكير، ولا ترسخ فيه المعاني إلا بعد تكرارها، لازم المعاني تكرر كتير جدا علشان ترسخ في. ولذا شرع الذكر، شرع ذكر الله سبحانه وتعالى، التسبيح مثلا واحد يسبح مئات المرات او يحمد الله مئات المرات او يكبر او يهلل او يحوقل الى غير ذلك من انواع الاذكار. ليه؟ لان الذكر ممكن الانسان لو تعود عليه بيفضل فترة يقول مثلا لا اله الا الله باللسان، ثم ينتقل هذا النطق اللساني الى حال ايماني بعد فترة من ترداد او تكرار هذه الاحرف على اللسان، بتتحول من حالة لسانية لحالة قلبية، فبيعيش الانسان معنى لا اله الا الله، بيعيش معنى سبحان الله، بيعيش معنى الحمد لله، بيعيش هذه المعاني. طب كيف وقع هذا الامر؟ بالتكرار، لان هذه طبيعة الانسان وهذه طبيعة قلوب الناس انها تحتاج دائما لتكرار المعاني الواحدة، المعنى الواحد يكرر. واذا قصص القرآن يعني يكرر في صور مختلفة، نلاقي مثلا قصة ادم موجودة في سورة البقرة وسورة الاعراف وسورة الكهف وسورة طه وسورة صاد وغيرها من الصور، ونلاقي سورة قصة موسى كذلك مكررة في صور كتير وهكذا. فتكرار القصص فايدته هو امرار المعاني المعاني الأساسية في دين الله سبحانه وتعالى وفي الاعتقاد في باب الاعتقاد على القلوب حتى تنعقد عليها القلوب. لما نشوف مثلا في 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 موضوع السمع والبصر لاقي حاجة غريبة جدا، مثلا في قول الله سبحانه وتعالى خاف إنني معكما أسمع وأرى، لو عملنا تحليل للآية دي وشوفنا ازاي نوصل منها لحقائق الاعتقاد مش لضوابط الاعتقاد، ضوابط الاعتقاد شيء مهم وشيء جيد بس مش دي العقيدة، لا، العقيدة هي حقيقة العقيدة، هي التي ربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه وتعبدوا لله بها. طب ازاي نتعبد لله بآية زي دي؟ نشوف آية زي دي كده عاملة ازاي. قال لا تخاف انني معكما اسمع وارى، يبقى هنا الله تبارك وتعالى نهاهم عن الخوف وعلل ذلك بايه؟ بالمعية، قال انني معكما، يعني لا تخاف ليه؟ لانني معكما. طيب من اين جاءت هذه المعية؟ باستحضار رؤية الله وسمعه سبحانه وتعالى، باستحضار بصر الله وسمعه لهما، انني معكما ايه؟ اسمع وارى. يبقى ده يؤدي لايه؟ بينا منين نتعبد لله سبحانه وتعالى باسميه السميع والبصير. نتعبد ازاي؟ نستحضر ان الله يبصرنا، نستحضر هذا المعنى ونتعمق فيه ونفكر فيه كتير، نتفكر فيه كتير ونعيشه، نعيشه مرة واثنين وثلاثة على مدار اليوم وفي سياقات مختلفة، نعيشه، نحاول نعيش المعنى ده لانه معنى حقيقي فعلا مش معنى خيالي، يعني هو مش مجرد حاجة خيالية احنا نعيشها جوانا، لا، انما قلوبنا ضعيفة عن استيعابها وبتغفل عن استيعابها، وديت من وظائف النفس الامارة بالسوء، من وظائف الشيطان ان هو يحدث الغفلة عن تدبر هذه المعاني. فالانسان لما يعيش بالمعنى ده، بمعنى ان الله يبصره وان الله يسمعه، ايه اللي بيحصل؟ على طول بيستشعر معية الله سبحانه وتعالى، ده شيء تلقائي مش محتاج جهد، يعني اول ما يستحضر بصر الله سبحانه وتعالى، يعني جربنا الموضوع ده دلوقتي حالا كده واحنا في الدرس، احنا في الدرس دلوقتي ونستحضر دلوقتي حالا ان الله سبحانه وتعالى يسمعنا، وان الله سبحانه وتعالى يبصرنا سبحانه وتعالى. احنا لو بينا في الدرس دلوقتي، لو قيل ان في حد من اكابر العلماء في زماننا، لو لقينا مثلا كده الدكتور ابو يحيى بيقول لنا احنا معانا في الغرفة دلوقتي الشيخ ابو اسحاق بيسمع الدرس وبيشارك معانا، هجيلنا مشاعر نفسية عجيبة جدا، هجيلنا مشاعر نفسية قوية جدا للانتباه للدرس والاستشعار الكلمات والمشاركة الى اخره. طب كيف لو قيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا وشاهد ومبصر وسامع لهذا الدرس، معاني هتبقى اشد قوة. فما ظنكم برب العالمين سبحانه وتعالى، فما ظنكم برب العالمين، استحضار المعنى ده خطير جدا. فأول ما الانسان يعيش المعنى ده ويستحضر بصر الله سبحانه وتعالى له، وبصر الله له دي كلمة كبيرة جدا، لان مش معنى بصر الله له انه يبصر جسده، لا، الله يبصر قلبه ويبصر عقله ويبصر فهمه ويبصر خائنته ويبصر لحظه وخواطره وفكره ويبصر وثالثه ويبصر ما لا يبصره هو، يعني يبصر في صدرك ما لا تبصره انت، ويبصر في قلبك ما لا تبصره انت. يعني ممكن انسان مرائي لا يبصر في قلبه الرياء، الله يبصره. انسان مرائي مش شايف ان هو مرائي، وذلك من علامة المخلصين انهم لا يرون في اخلاصهم الاخلاص، ومن علامة المرائين انهم لا يرون في ريائهم الرياء. يعني كما قال السلمي فيما نقله الغزالي في الاحياء، يقول من رأى في اخلاصه الاخلاص فان اخلاصه يحتاج الى اخلاص، لان من علامة المخلصين الا يرى نفسه مخلصا، دي علامة الاخلاص اصلا، انت ما تشوفش نفسك مخلص. فممكن واحد يشوف قلبه مرائي وهو مخلص، وممكن واحد يشوف قلبه مخلص وهو مرائي. طب مين اللي بيشوف الحقيقة؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يرى الحقيقة. طبعا ما ينفعش نقول الله يشوف، هذه الصفة او هذا الحرف لا يثبت لله في كتاب ولا سنة، نقول الله يرى او الله يبصر سبحانه وتعالى، ولا نستعمل اي لفظ لم يرد في كتاب الله او سنة النبي عليه الصلاة والسلام الا اذا دل على كمال، الا اذا دل على الكمال، زي لفظ مثلا سطار من الممكن استعماله، لكن لفظ ستير لا نستعمله، لكن لفظ ساتر لا نستعمله. ستير ثابت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وستار لم يثبت لا في كتاب ولا سنة، ولكن من الممكن استعماله لانه صيغة مبالغة برضه، لانه على وزن فعال، انما ساتر مش صيغة مبالغة، فما نقولش يا ساتر يا رب، ننادي ربنا باسم الساتر، لا، ممكن نقول يا ستار، ننادي باسم الستار او ننادي باسم الستير. الشاهد ان هنا في الاية قال لا تخاف انني معكما اسمع وارى، اشياء مرتبة على بعض، استحضار بصر الله سبحانه وتعالى واستحضار سمع الله سبحانه وتعالى، بيؤدي لان الانسان يعيش معية الله، يعيش معية الله. والانسان عاش في معية الله لا يخاف، خلاص انتهت، لا يخاف ابدا. قال لا تخاف انني معكما اسمع وارى، يبقى استحضار المعية، استحضار الرؤية والسمع يؤدي الى المعية، واستحضار المعية يؤدي الى عدم الخوف، الامن النفسي، السلام النفسي اللي كل العالم بيسعى له، وكل المحاضرين في الدنيا اللي بيكلموا في علم النفس وفي الاتش ار وفي التنمية البشرية وفي كل العلوم النفسية اللي موجودة على هذه الارض، عاوزين يوصلوا بالانسان لحاجة واحدة بس، ليه؟ للسلام النفسي. والسلام النفسي ده لا تصل اليه الروح الا بهذه الطريقة، الا بالوصول لحقائق الاعتقاد، هو ده اللي بيوصل الانسان للسلام النفسي، السلام النفسي الكامل. الكارثة اللي حصلت في زماننا دلوقتي ان تحولت علوم الدين من علوم عملية بيترتب عليها عمل لعلوم معرفية لا يترتب عليها عمل، عبارة عن ثقافة، علوم معرفية نظرية لا يترتب عليها عمل، ودي كارثة الكوارث، مشكلة كبيرة جدا، لان الدين عبارة عن عمل، مفيش حاجة اسمها دين من غير عمل، الدين هو عمل. ولذلك قال الشاطبي رحمه الله تعالى في مقدمات الموافقات، قال كل مسألة في اصول الفقه لا ينبني عليها عمل فليست من اصول الفقه في شيء. سبحان الله، اذا كان في علم اصول الفقه كل مسألة لا يترتب عليها عمل فليست من اصول الفقه في شيء، وليست من العلم في شيء. فما ظنكم بالاعتقاد، اذا كان كلامه ده في علم اصول الفقه، فما ظنكم بعلم العقيدة؟ فالعقيدة من باب أولى، كل مسألة في علم العقيدة لا يترتب عليها عمل فليست من العقيدة في شيء، هو من ضوابط العقيدة، لكن من العقيدة لا، ناخدها من ضوابط العقيدة تبقى فرض كفاية على طلبة العلم والعلماء ان هم يعرفوا هذه المسائل للرد على اهل البدع نحو ذلك. انما علم العقيدة، حقائق العقيدة، ده عالم تاني. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول عشان نعرف حقيقة العلم وحقيقة الايمان، ربنا سبحانه وتعالى يقول في بيان حقيقة العلم: انما يخشى الله من عباده العلماء. هذه الآية يستدل بها اكثر الناس، اكثر المسلمين في زمننا على ايه؟ على ان اللي بيخشى ربنا حقيقة هم العلماء. وبدأوا يتوسعوا في معنى هذه الآية لدرجة ان هم قالوا ان حتى العلماء غير المسلمين بيخشوا ربنا، يعني او اشد خشية لله من المسلمين. يعني لو لقينا عالم مثلا في الفيزياء الكونية في جامعة هارفارد ولا في غيرها من الجامعات، يقول العالم ده اشد خشية لله من ممكن من علماء الدين كمان. ليه؟ لانه ان ربنا قال انما يخشى الله من عباده العلماء، وده عالم في الفيزياء الكونية، يعني اقرب للطبيعة والكون من علماء الدين، يبقى هو اشد خشية لله حتى من علماء الدين. وده طبعا كلام باطل من افسد ما يكون، لان معنى الاية، ليس معنى الاية ان كل عالم يخشى الله، هذا ليس في معنى الاية ابدا، ان كل عالم يخشى الله ابدا. وهذا قاله ابن تيمية رحمه الله تعالى نصا في مجموع فتواه، وكذا ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة في اخرين من المحققين. قال ابن تيمية رحمه الله: ليس معنى الاية ان كل عالم يخشى الله، ولكن معناها ان كل من يخشى الله فهو عالم. تأملوا رعاكم الله، المعنى اختلف تماما. كل من يخشى الله عالم، يعني كل انسان بيخشى ربنا ده عند الله عالم، لكن مش معنى الآية ان كل عالم بيخشى الله، لان في علماء فسدة، في علماء من افسد ما يكون، في علماء لا يصلون، وفي علماء لا يتقون الله. فهل نقول ينطبق عليه الآية دي انما يخشى الله من عباده العلماء؟ لا. وذلك قال ابن مسعود فيما اخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله اسناده صحيح، قال: ليس العلم بكثرة المسائل، ليس العلم بكثرة المسائل، وانما العلم الخشية، هو ده العلم، دي حقيقة العلم. العلم هو الخشية، والعالم عند الله هو العالم الذي يتقي الله. ودل عين عالم بالله غير عالم بأمر الله، دل عين زي ما ذكره ابن رجب الحنبلي في كتابه الماتع: فضل علم السلف على علم الخلف، وأنصح حضراتكم بقراءتها، فضل علم السلف على علم الخلف. قال رحمه الله العلماء ثلاثة: عالم بالله غير عالم بأمر الله، يعني واحد عنده علم بالله، عنده خشية لله، ولكنه لا يعرف الأحكام، يعني إنسان مش فقيه، مش دارس، لا يعرف الأحكام. ودول لما الزهاد والعباد والأولياء، ودول علماء عند الله، دول علماء. النوع الثاني: عالم بأمر الله غير عالم بالله، ودول علماء السوء عزام الله وإياكم. اللي يبقى عنده علم بأمر الله، يعني مثلا معاه متبحر في العلم الحديث او الفقه او التفسير او الى اخره، ولكنه لا يتقي الله ويفتي الناس على غير ما علم من دين الله سبحانه وتعالى، ودي كارثة كبيرة، علماء السوء. النوع الثالث من العلماء هم العلماء الربانيون، اللي هو العالم بالله، العالم بأمر الله، ده النوع الثالث من العلماء، العالم بالله، العالم بأمر الله، يعني انسان جمع بين خشية الله والعلم بدين الله سبحانه وتعالى، جمع بين حقيقة العلم وضوابط العلم، جمع بين الحقيقة العملية للعلم والضوابط المعرفية للعلم، جمع بين الاثنين. ودولت هم العلماء الربانيين اللي ربنا سبحانه وتعالى قال في شأنهم: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. يعني ايه عالم رباني؟ الرباني دي نسبة للرب، يعني شديد الانتساب للرب. طب احنا جبنا كلمة شديد دي منين؟ من الالف والنون، لان النسبة للرب، النسبة للرب بيكون بالياء، لكن لما دخلت الالف والنون، الالف والنون في لسان العرب من صيغ المبالغة، لان صيغ المبالغة مش هي الصيغ اللي احنا خدناها في ثانوي وكده وبس، اللي هم الخمس او ست صيغ المعروفة اللي هي فعال وفعلان وفعيل الى غير ذلك من الصيغ، لا، في صيغ تانية، بس هم دايما بيذكروا الصيغ دي عشان الصيغ دي هي اللي لها عمل، هي اللي ليها عمل، لكن في صيغ تانية لا تعمل، عمل الصيغ الاولى، منها الالف والنون، زي لحياني، يعني عظيم اللحية. كذلك رباني يعني عظيم الانتساب للرب سبحانه وتعالى، ده معنى كلمة رباني. فالعالم الرباني هو شديد الانتساب او عظيم الانتساب لله رب العالمين، يعني لما بيجي يدرس الناس عقيدة بيأخذ بأيديهم الى الله، بيدرس لهم الاشياء اللي تنفعهم في سلوكهم الى الله. لما يدرس لهم الفقه بيأخذ بأيديهم الى الله من خلال الفقه، يدرس لهم حديث يأخذ بأيديهم الى الله، يدرس لهم لغة يأخذ بأيديهم الى الله. ده العالم الرباني، كل حاجة بيعملها منتسبة لله سبحانه وتعالى، منتسبة للرب سبحانه وتعالى، لا يخلو كلامه من وعظ ولا تذكير او تذكير او ارشاد وتوجيه في طريق السير الى الله سبحانه وتعالى. يدل العلماء في حقيقة العلم الخشية، واثر الخشية يكون في العمل، يعني حقيقة العلم الخشية، والخشية بتؤدي بالانسان للعمل. ولذلك الآية مثلا في قول سبحانه وتعالى في سورة الزمر، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الآية دي أكثر الناس في زماننا يستدلون بهذه الآية على إيه؟ على فضيلة العلم مش على فضيلة العمل، على فضيلة العلم، مع إن الآية دي مش في فضل العلم، الآية دي في فضل العمل مش في العلم. إزاي؟ لو تأملنا في صدر الآية، صدر الآية بيقول إيه؟ قال الله أمن، في نفس الآية، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. يبقى الآية أصلا بتتكلم عن إيه؟ الآية أصلا مش بتتكلم عن العلم أساسا، الآية بتتكلم عن العمل، الآية بتتكلم عن قيام الليل. يبقى معنى قول الله سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يعني قل هل يستوي الذين يعلمون فيعملون بقيام الليل والذين لا يعلمون فيجهلون وما يقومون الليل، هل يستويان؟ يبقى العلم المحمود عند الله هو العلم الذي يؤدي بصاحبه لقيام الليل. هذا ما دلت عليه الآية بسيطة جدا، العلم المحمود عند الله والعلم المذموم عند الله هو العلم الذي لا يؤدي بصاحبه لقيام الليل. دي مسألة بسيطة جدا، هذه حقائق العلم وحقائق القرآن وحقائق الدين، هذه حقائق الإسلام، هذه حقائق بعيدة تماما عن المعاني المعرفية التي اعتاد عليها الناس. ديننا مش دين ثقافة، مش مجرد معرفة، مش مجرد قراءة، مش مجرد كتب، لا، احنا ديننا دين خشية، دين عمل، دين إنجاز، دين تقرب إلى الله، دين أعمال قلوب وأعمال لسان وأعمال جوارح، دين عمل. وذلك لما نشوف حقيقة الإيمان نلاقي دايما في ربط في سنة النبي عليه الصلاة والسلام بين الإيمان والأعمال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإيه؟ فليكرم ضيفه. معقولة إكرام الضيف يعني أنا أقدم كوباية عصير مثلا لضيف جايلي، هل ده له علاقة بالإيمان بالله واليوم الآخر؟ أه طبعا، هذه حقائق الإيمان التي تظهر على الإنسان في صورة عمل. قيام الليل حقيقة من حقائق الإيمان، الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى حقيقة من حقائق الإيمان، الصلاة وتلاوة القرآن حقيقة، دي حقائق الإيمان، وهم دول المؤمنين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. يبقى هنا عندنا الآية بدأت بإنما، إنما أداة قصر، يعني فيها قصر الإيمان على هؤلاء بس، يعني دول بس المؤمنين. ده إنما دي في لغة العرب تساوي دول بس، دول بس مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا إيه صفتهم ذكر الله وجلت قلوبهم، أدي أول واحدة، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وبعدين في آخر الآية يبقى أولئك المؤمنون، لا، أولئك هم المؤمنون حقا. فرق شاسع بين أولئك المؤمنون وأولئك هم المؤمنون حقا. إيه الفرق؟ هم هذا يسمى عند البيانيين بضمير الفصل، ده اسمه ضمير فصل. ضمير الفصل ده بيأتي للتأكيد والتخصيص، يعني لتأكيد قصر الإيمان على هؤلاء وتخصيص الإيمان على هؤلاء. أولئك هم زي أولئك هم المفلحون، أولئك هم المتقون، أولئك هم الصادقون. ده بيجي كتير في القرآن. إيه فائدته؟ التأكيد والتخفيف، اسمه ضمير الفصل. طيب أولئك هم المؤمنون وبس، لا حقا ده نائب عن المفعول المطلق حقا، دي للتأكيد أيضا، لتأكيد أحقية هؤلاء بمسمى الإيمان، إن هم دول المؤمنين. وده لو شفنا بقى، رجعنا الملف بتاعنا، لو شفنا احنا دلوقتي فهمنا الجمله الاولى دي، هي مقدمه في بيان الفارق بين حقائق العلم والايمان العمليه وضوابط العلم والايمان المعرفيه. لو شفنا المعنى ده في في, في على لسان اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، نلاقي يعني ورد فيما اخرجه ابن ماجه والبيهقي والطبراني في الكبير عن جندب بن عبد الله البجلي قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حذاوره، يعني اقوياء، يعني لسه في مقتبل الشباب. قال: فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. يا سلام، فتعلمنا الإيمان، اتعلم الأول إزاي يكون مؤمن. واخدين بالحضراتكم؟ يعني هتعلم الأول إيه؟ مش هتعلم أحكام القرآن أو تلاوة القرآن أو الحلال والحرام في القرآن الأول، لا، اللي تعلمه الأول الإيمان. كيف يكون مؤمنا؟ كيف يتوب إلى الله؟ كيف يذكر الله؟ كيف يصلي صلاة المؤمنين لله؟ كيف يكون وليا من أولياء الله؟ اتعلم الإيمان الأول، اتعلم إزاي يكون مؤمن، اتعلم إزاي يكون ليل، إزاي يكون مؤمن من خلال قيام الليل، إزاي يكون مؤمن من خلال تلاوة القرآن، إزاي يكون مؤمن من خلال ذكر الله، وهكذا. قال: فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. هذا معنى قوله تعالى في سورة النور كما قرره ابن القيم رحمه الله تعالى في آخرين: نور على نور. يعني ايه نور على نور؟ قال العلماء: نور الإيمان على نور القرآن. يعني الإنسان يتعلم الإيمان يصبح مؤمن من خلال التأمل في أسماء الله وصفاته واستحضارها، والتأمل في مباحث الاعتقاد، والتعبد لله تبارك وتعالى بها، زيادة الإيمان من خلالها، وبعدين يتعلم الأحكام. فلما يتعلم الأحكام من خلال القرآن يزداد بهذا التعلم إيمانا. لكن اللي بيتعلم وهو ما عندوش إيمان، العلم بيزيد قلبه قسوة، والعلم في حد ذاته بيبقى سبب في هجر القرآن، بيبقى سبب في هجر القرآن، كما جاء عن أبي خالد الأحمر فيما أورده ابن عبد البر وغيره، وعن ابا الهرم عن الضحاك، وعن غير واحد من السلف المعنى ده، وعن مجاهد، عن كتير من السلف. قال: سيأتي زمان على الناس يهجرون فيه المصاحف ويلتمسون كتب الحديث، يهجرون فيه المصاحف حتى يعشش فيها العنكبوت، ويلتمسون كتب الحديث فإياكم وذلك. يا الله، وده فعلا اللي حصل في زمان. ممكن نلاقي طالب علم عاكف ليل ونهار على كتب العقيدة، ليها دعوات العقيدة يعني، وكتب الحديث التخريج وعلى آخره، وكتب الفقه وكده، وممكن من رمضان لرمضان ما يختمش قرآن مرة. أين الإيمان؟ هو ده الإيمان؟ ما ربنا وصف المؤمنين قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذا هو المؤمن، طلب العلم من الإيمان. ولكن طلب العلم على غير خلفية سابقة من الإيمان بتفضي بالإنسان لقسوة القلب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في سياق إعداد النبي عليه الصلاة والسلام لتحمل علوم الرسالة وتحمل أعباء الرسالة قال إيه؟ قال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. دي تاني أو تالت سورة نزلت من القرآن. قال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ليه كل ده؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الآية دي يكتب فيها مجلد، إنا سنلقي عليك، دي آية خطيرة جدا. ليه؟ الآية دي جت في سياق التعليل لما سبقها كما قاله الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير. الآية دي يعني وكأنها تعليل لما سبقها، يعني وكأن الله تبارك وتعالى أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بقيام الليل وتلاوة القرآن عشان إيه؟ إن بالتعظيم لتفخيم الأمر، الموضوع كبير. إن ما قالش إني، لا، إن للتعظيم. سنلقي ما قالش سننزل، قال سنلقي، والإلقاء أشد من الإنزال. والانزال كلمة انزل كل حروفها مستفلة يعني كل حروفها من الحروف المرققة، انما سنلقي فيها حرف القاف، القاف الثقيلة المستعلية اللي بتدل على ثقة للكلمة، لان في علاقة في لسان العرب بين المباني والمعاني، فعشان الحرف ده تقيل فالكلمة نفسها بتكون تقيلة. ان سنلقي والالقاء بيكون سريع اسرع من الانزال، الانزال ده حاجة بطيئة كده وتنزل بسهولة، لكن سنلقي فيها دلالة على الثقل. إن سنلقي عليك، لم يقل إليك، لا عليك، دلالة على الحمل على النبي عليه الصلاة والسلام. قولا ما قالش كنعما، لأن قولا برضو فيها قاف وهي من حروف الاستعلاء تدل على الثقل، ثقل زائد قولا، وبعدين ثقيلا، تأكيد كل القافات دي وكل حروف الاستعلاء دي بكلمة بقى ثقيلا تأكيدا على معنى الثقل. يبقى إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. إزاي يحمل القول ده؟ بقيام الليل. ازاي ممكن انسان يشيل العلم بقيام الليل؟ بالذكر، بتلاوه القران. وذلك قال الحسن البصري رحمه الله تعالى فيما اخرجه ابو نعيم في حليته، قال تفقد الحلاوه في ثلاثه اشياء، في الذكر والصلاه وتلاوه القران، فان وجدتموها فامضوا وابشروا، وان لم تجدوها فاعلموا ان الباب مغلق. فإن وجدتموها فامضوا وأبشروا، وإن لم تجدوها فاعلموا أن الباب مغلق. مشكلة كبيرة جدا إن الباب بيبقى مغلق، والمغلق ده لا يفتح إلا بالتوبة وإلا بالاستغفار وصدق الرجوع والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. فتشوف هنا الصحابي رضي الله تعالى عنه جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حذاورة أي أقوياء، فتعلمنا الإيمان قبل ان نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ايمانا، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ايمانا. زاد البيهقي في السنن والطبراني في الكبير قال وانكم اليوم، اليوم ده اللي هو في زمن التابعين مش في زماننا، في زمن التابعين، قال وانكم اليوم تعلمون القرآن قبل الايمان، وإنكم اليوم تعلمون القرآن قبل الإيمان. طيب احنا في ضوء هذا الأثر العظيم في ثلاث أسئلة كل واحد يقف مع نفسه ويجاوب نفسه الأسئلة دي، ولو يعني إجابات الأسئلة دي إجابات سلبية مخالفة لما ورد في هذا الأثر لازم يرجع ويقف وقفة مع نفسه ويشوف ورايح فين بالضبط. السؤال الأول، هل إحنا تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن؟ هل تعلمنا الإيمان؟ كيف نكون من المؤمنين من خلال العقيدة تحديدا؟ هل تعلمت أكون مؤمن من خلال العقيدة قبل ما أتعلم دعارة العقيدة مثلا من خلال القرآن أو أتعلم أحكام القرآن؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، هل تعلمنا القرآن بعد ما تعلمنا الإيمان؟ ما في ناس تتعلم الإيمان وتقف عند كده، وده غلط. لازم أتعلم الإيمان وأتعلم القرآن عشان يبقى نور على نور. فهل تعلمنا القرآن بعد تعلمنا للإيمان؟ ده السؤال الثاني. السؤال الثالث، هل ازددنا إيمانا بتعلمنا للقرآن؟ لما تعلمنا القرآن بعد تعلم الإيمان، هل الموضوع ده زودنا إيمان ولا إيماننا فضل على مستوى ثابت معين؟ دي ثلاث أسئلة لازم كل واحد يقف مع نفسه في ضوء هذا الأثر الذي يوضح لنا بجلاء ما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع الدين، في التعامل مع الإيمان، في التعامل مع حقائق الاعتقاد، مع حقائق الإيمان. هذه حقائق الإيمان. وطبعا من أجل وأعظم الأحاديث اللي بتبين أركان الإيمان، بل وبتبين الدين كله، بتبين الإسلام والإيمان والإحسان، حديث جبريل المشهور المعروف الذي لا يخفى، لا يكاد يخفى على مسلم. هذا الحديث بور عليه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان بقوله كما في الوراقة التي معكم، قال باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم. ف فجعل ذلك كله دينا. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام في آخر هذا الحديث قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يبقى ده في إشارة إن حديث جبريل ده هو الدين. واللي احنا نعمله في هذا المجلس إن شاء الله إن احنا هنعرج على هذا الحديث سريعا، نشوف التقسيمة بتاعته عاملة إزاي، ونعلق بتعليقات يسيرة جدا على التقاسيم التي وردت في هذا الحديث، ثم نبين ما سنعمل على بيانه او على تعلمه من خلال هذا الحديث في هذه الدورة ان شاء الله. هذا الحديث سئل فيه النبي عليه الصلاة والسلام سؤال المتعلم وليس سؤال العالم. خلي بال حضراتكم من النقطة دي. اختلف العلماء في صفة جلسة جبريل أمام النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، لأنه في الورد في الصحيحين وغيرهما قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، يعني جبريل وضع يديه على فخذي نفسه على فخذي نفسه. فقالوا ان دي الادب في طلب العلم، ودي قعدت طالب العلم امام العالم، وبالتالي على وفق هذه الروايات فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا معلم ولا متعلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام في هذا السياق معلم، لان جبريل جلس على هيئة المتعلم. طيب في رواية النسائي لهذا الحديث قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه رواية صححها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وكذا غيره، وهي رواية تبين أين وضع جبريل يديه، هل على فخذي نفسه ولا على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتقلبت كده المسألة، بقت مسألة بالوقت النبي عليه الصلاة والسلام في سياق المتعلم وليس في سياق المعلم، يعني جبريل جاء ليعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي من أعظم سياقات التواضع التي وقفت عليها في سنة رسول الله على الإطلاق. ليه؟ لأن واحد غريب جاء في على هيئة غريبة، واحد غريب جه على هيئة غريبة، على هيئة دحية الكلبي كما جاء في روايات أخرى، ورجل أبيض الثياب أسود الشعر لا يوصف له عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. ودي كانت حاجة غريبة أن واحد غريب لا يرى عليه أثر السفر وفي نفس الوقت لا يعرفه أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فكون أن واحد غريب والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعرفه، ودي نقطة مهمة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف انه جبريل الا بعدما ولى، قال والذي نفسي بيده ما علمت انه جبريل الا بعدما ولى. هذه رواية ابن حبان للحديث، ما علمت انه جبريل الا بعدما ولى، بعدما انصرف تماما. فواحد غريب يأتي يجلس امام النبي صلى الله عليه وسلم ويسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع يديه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم على هيئة ايه؟ المعلم، مش على هيئة المتعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يتواضع ويسمع الاسئلة ويجيب على يجيب على هذه الاسئلة في سياق الجواب، جواب المتعلم لا جواب المعلم. ودي من المسائل العجيبة جدا في هذا السياق. فعما سأله جبريل قال ما الاسلام، وده تعجب الصحابة. قال عمر فعجبنا له يسأله ثم يصدقه، يعني يقول ما الاسلام، فلما اجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال يا رسول الله ما الاسلام، فاجاب النبي عليه الصلاة والسلام كما معنى في التقسيم الذي معنى في المقالة، الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال صدقت. ثم سأله ما الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال أما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإلى آخر الحديث كما هو معروف. يبقى عندنا هنا جبريل سأله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان. هناخد كل جزء من هذه الأجزاء ونعلق تعليقات يسيرة جدا، ثم نبين بعد في 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 نهاية الكلام يعني هبين تصوري عن هذه الدورة إن شاء الله، وإن كان في تصورات مختلفة أو رغبة مختلفة للدراسة بطريقة أخرى غير العربة هنستقبلها ونتفق عليها بإذن الله إن شاء الله. طيب، الأمر الأول الإسلام في الصفحة رقم 2 من الورقة المرفوعة، الملف المرفوع، الإسلام. دلوقتي النبي عليه الصلاة والسلام قال الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. طبعا بدأ بالشهادتين، ليه؟ لأن جماع الدين في أصلين، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة العبودية، قال جماع الدين أصلان، أن لا نعبد إلا الله وأن لا نعبده إلا بما شرع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده أصل، دول الأصلين بتوع الدين، أن لا نعبد إلا الله، ودي تساوي لا إله، الشهادة أن لا إله إلا الله. وطبعا شهادة يعني كلمة شهادة دي يعني إيه؟ كلمة شهادة دي يعني خبر قاطع، كما قال الجوهري في الصحاح، الشهادة خبر قاطع. لما قل أشهد أن فلانا صدق يعني رأيت أن فلانا رأيته بعيني، أشهد أن فلانا زنى يعني رأيته بعيني، كذلك أشهد أن لا إله إلا الله يعني رأيت بعيني في آيات الله الكونية وآيات الله القرآنية أن لا إله إلا الله، حقيقة معفنة أمام العين. شهادة أن محمد رسول الله رأيت بعيني من خلال دلائل النبوة وشمائل النبي عليه الصلاة والسلام وسنته وأحكامه وحلمه ورفقه وشمائل إلى حد ذلك، رأيت في هذا جميعا أن محمد رسول الله، رأيت في هذا جميعا. يبقى الشهادة هنا رؤية، رؤية فعلا، رؤية بالعين وكأننا نرى هذا الأمر. وطبعا في جانب من هذه الشهادة لا نراه، يعني احنا ما رأينا النار ولكننا في حكم من رآها. ليه؟ لأن النص القطعي جاءنا بإثباتها، فده حكم الرؤية. القرآن جاء بإثبات الجنة والنار، وده حكم الرؤية، والسنة جاء بإثبات الجنة والنار، وده حكم الرؤية. فقال ابن تيمية رحمه الله جماع الدين أصلا ألا نعبد إلا الله وألا نعبده إلا بما شرع على لسان رسول الله، وذلك تحقيق الشهادتين، وتحقيق الشهادة الأولى بألا تعبد إلا الله، والثانية بألا نعبده إلا بما شرع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن عبد غير الله فهو مشرك، ومن عبد الله بغير ما شرع فهو مبتدع، فمشرك متنقص لله ومبتدع متنقص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قرره ابن القيم في إغاثة اللهفات. ولذا كان التوحيد هجرة إلى الله، والاتباع هجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حرره ابن القيم رحمه تعالى أتم تحرير في كتابه الماتع طريق الهجرتين وباب السعادتين. الهجرتين يعني الهجرة إلى الله والهجرة إلى رسول الله، الهجرة إلى الله بالتوحيد والهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاتباع. يبقى ده ملخص سريع جدا جدا للشهادتين في هذا الحديث. طيب بقية العبادات، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت، هذه العبادات كل عبادة منها لها شروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها ومباحاتها ومكروهاتها ومبطلاتها وصفاتها. كل عبادة من العبادات دي لها شروط وأركان وواجبات ومستحبات ومباحات، يعني مباحات يعني أشياء تباح في العبادة دي وناس كتير ما تعرفهاش. يعني ممكن مثلا ناس كتير ما تعرفش ان ممكن واحد في الصلاة يقتل الاسودين، العقرب مثلا والحيات، ممكن يقتله وهو بيصلي مش محتاج يخرج من الصلاة. او ممكن يفتح الباب لو هو قريب مثلا من باب الشقة، لو الباب خبط وهو بيصلي ممكن يفتح الباب، ده مذكور ومجمع عليه من الفقهاء. ممكن يرد السلام وهو بيصلي بايده بالاشارة، ممكن ينظر الى قادم في الصلاة، لو انا عادي يصلي كده وبعت واحد مشوار والواحد ده جه ممكن يبص عليه وهو جاي عشان يتاكد هو جه ولا لسه ما جاش ولا كده، ممكن ده. لذلك البخاري له كتاب كده مستقل في صحيح البخاري اسمه كتاب العمل في الصلاة، اسمه كده لوحده، اسمه كتاب العمل في الصلاة. ده كتاب مستقل فيه الأحاديث اللي تبين المباحات العملية في الصلاة. طيب ومكروهات الصلاة أو مكروهات الصيام أو مكروهات الحج والمبطلات والصفة. يعني ممكن الناس يبقى عارف شروط الصلاة وأركانها وواجباتها ومستحباتها ومباحاتها ومكروهاتها ومبطلاتها ومش عارف الصفة، مش عارف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، الهيئة نفسها عاملة ازاي مش عارفها، الهيئة والترتيب والانتقال من ركن لركن او من واجب لواجب مش عارف الصفة بالضبط عاملة ازاي. فده شيء مستقل عن كل ما سبق. ده فيما يتعلق بالاسلام. طيب فيما يتعلق بالايمان، الايمان بالله سبحانه وتعالى، احنا لما نتكلم عن الايمان بالله سبحانه وتعالى وعاوزين نوصل لحقائق الايمان بالله سبحانه وتعالى نوصلها ازاي؟ انا هوصلها من خلال ثلاث عناوين او ثلاث نقاط، ثلاث مسائل. المسألة الأولى الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى. طب حد يقول يعني الإيمان بوجوده، في حد عنده شك في وجود الله؟ طبعا، وده أمر بدأ يظهر، هو طبعا ضعيف ولله الحمد، وإن كان بيحاول الملاحدة أن هم يفهموه ويبينوا أن الشباب كلها في مصر الحادث وأن الإلحاد ينتشر في الشباب انتشار النار في الهشيم إلى غير ذلك. الملحدين في العالم كله حوالي 3-4% في العالم كله، اصلا في العالم كله 3-4%. الدولة الوحيدة الملحدة رسميا في العالم هي كوريا الشمالية. مفيش دولة على وجه الارض ديانتها الرسمية او فكرها الرسمي الالحاد الا كوريا الشمالية. وكوريا الشمالية يعني من ابشع الدول في 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 في, في سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا وسلوكيا وحضاريا على وجه الارض بسبب الالحاد. دولة يعني فيها ضراوي كبيرة جدا، ممكن لو جه سياق تاني نبقى نوضح بعض الحاجات دي. فالايمان بوجود الله سبحانه وتعالى ده امر يعني اكتر من 96% من البشر على وجه الارض على اختلاف افكارهم ومللهم وديانتهم يؤمنون بوجود الرب سبحانه وتعالى، يؤمنون بالله، يؤمنون بوجود الله، ان في اله، يؤمنون ان بوجود الله سبحانه وتعالى. لكن احنا لما لو اتكلمنا باذن الله تبارك وتعالى من كلمه في النقطه دي هنتكلم عنها بشكل ايماني مختلف شويه، يعني بشكل عقلي مختلف وبشكل ايماني مختلف برضو ان شاء الله. كذلك من النقط اللي محتاجين نتكلم فيها الايمان بربوبيته والوهيته سبحانه وتعالى، ان احنا نؤمن بربوبيه الله، الربوبية اللي هي الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة إلى غير ذلك من أنواع الربوبية، وإلهيته سبحانه وتعالى يعني استحقاقه للعبادة، استحقاقه وحده سبحانه وتعالى للعبادة، وإزاي إن إحنا يعني نستعمل هذه المعاني بشكل إيماني، إزاي إيمان ما يزيد بالمعاني دي. مش هنتكلم في ضوابط، يعني مش الغرض من هذه الدورة الكلام في ضوابط الضوابط المتعلقة بالشركيات ونحوها وما إليها وأنواعها وأقسامها إلى غير ذلك. لا، المقصود في هذه الدورة الوصول لحقائق الإيمان، لبعض الحقائق المتعلقة بكل نقطة من النقط دي، نصل لحقائق معينة من خلالها إيماننا يزيد ونتعلم الإيمان بالله سبحانه وتعالى، نتعلم كيف نؤمن بالله سبحانه وتعالى. طيب الإيمان بأسمائه وصفاته، دي طبعا هتاخد معانا لوحدها يعني جزء كده مهم جدا، لأنه من أخطر الأبواب الإيمان بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. وإحنا في مطلع الدرس طبعا ادينا مثال، مثال بسيط جدا في الإيمان بأن الله بصير وأنه سبحانه وتعالى سميع، خدنا كده مثال بسيط على بصر الله وسمعه، وشوفنا استحضار بس رؤية الله واستحضار سمع الله سبحانه وتعالى لنا بيؤدي بالإنسان للمعية، والمعية تؤدي به لعدم الخوف، عدم الخوف اللي هو الأمن، الأمن ده بيحصل به على السلام والأمان النفسي إلى غير ذلك من المقاصد. فالإيمان بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى احنا قلنا ان هو من أهم الأبواب، لأنها صفاته بيثمر عند الإنسان معاني معاني قلبية يعني مهمة جدا ومعاني عقدية مهمة جدا بيترتب عليها عمل في الخارج. وسبق معنا كما بينت المثال على ذلك بذكر المعية وسمع الله وبصره سبحانه وتعالى. طيب الأمر الثاني الإيمان بملائكته سبحانه وتعالى، والإيمان بملائكة الله يعني الإيمان بوجودهم وصفاتهم وطبقاتهم وأعمالهم. احنا بإذن الله تبارك وتعالى، يعني أنا عقر العزم إن شاء الله إن احنا ندرس في الدورة دي أركان الإيمان الستة، بحيث ندرس في اليوم الأول الإيمان بالله، وبعدين في اليوم الثاني ندرس الإيمان بالملائكة والكتب والرسل مع بعض، وبعدين ندرس في اليوم الرابع الثالث الإيمان باليوم الآخر، وفي اليوم الرابع ندرس القدر بإذن الله إن شاء الله. فلأن الإيمان بالملائكة والكتب والرسل له علاقة ببعضه جدا، الإيمان بالملائكة والكتب والرسل أشياء مرتبطة مع بعضها البعض، فكما سنبين بعد ذلك إن شاء الله. لكن على سبيل التفصيل، الإيمان بالملائكة يتعلق بالإيمان بوجودهم وصفاتهم وطبقاتهم وأعمالهم، كذلك الإيمان بالكتب يعني الإيمان بكل الكتب السماوية وكالتوراة والإنجيل، ونبين نقاط مهمة جدا في هذا الباب، والإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، والإيمان بإعجاز القرآن. موضوع الإيمان بأن القرآن كلام الله مش غرضنا منه الكلام في سياق الرد على الأشعرية والكلابية الذين يقولون بالكلام النفساني، أو المعتزلة والجهمية الذين يقولون بخلق القرآن، لا، احنا غرضنا غرض إيماني ان احنا نتكلم يعني ايه القرآن كلام الله. الموضوع ده يترتب عليه ايه؟ يترتب عليه ان القرآن صفة الله. طب يعني ايه صفة الله؟ ده برضه يترتب عليه ايه؟ المسألة دي هنبينها شيء من التفصيل بإذن الله فيما يعني سيأتي معنا إن شاء الله. يبقى الإيمان بأن القرآن كلام الله، والإيمان بإعجاز القرآن، أوجه الإعجاز في القرآن وكيف ننتفع بها إيمانيا، الإيمان بصدق وعدل القرآن، وكذلك الإيمان بالرسل، إيمان بكل الرسل وعصمة الرسل ودين الرسل ووظيفة الرسل. وطبعا أهم جزء في هذه الأمور هو الربط بين الملائكة والكتب والرسل، كيفية الربط القلبي بين الملائكة والكتب والرسل، وكما سيأتي بيانه إن شاء الله. اليوم الآخر أنا بينت كما في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الـ الورق المرفوع أن اليوم الآخر اسم جامع لكل ما بعد المعاينة. يعني إيه المعاينة؟ المعاينة يعني وصول الروح للحلقوم حتى إذن تنظرون. الموت وملائكة مد البصر، المعاينة تنقطع التوبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، الغرغرة يعني الروح تصل للحلقوم. ولو تلاحظوا حضراتكم أنا حطيت أحداث اليوم الآخر مرتبة على الراجح من أقوال العلماء في ترتيبها، الموت ثم القبر ثم البعث ثم القيامة ثم الموقف ثم الشفاعة ثم تطير الصحف ثم موازين الأعمال ثم الحوض فالصراط فالقصاص الجنة أو النار أعاذنا الله وإياكم. يبقى الـ 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 اليوم الآخر مرتب على هذه الآية. احنا ازاي هندرس اليوم الآخر؟ احنا هندرس اليوم الآخر إن شاء الله بوقفة في كل عنصر من عناصر اليوم الآخر، هنقف وقفة واحدة بس. من خلال الوقفة دي هنبين حقيقة من حقائق الإيمان المتعلقة بما وقفنا عليه، يعني مثلا الموت هنقف معاه وقفة واحدة هنبين من خلالها حقيقة من حقائق الإيمان المتعلقة بالموت، القبر وقفة واحدة هنبين من خلالها حقيقة من حقائق الإيمان، البعث، القيامة، الموقف، الشفاعة، وهكذا كل نقطة من هذه النقاط هنقف عليها وقفة واحدة بس ونبين حقيقة من حقائق الإيمان المتعلقة بها. آخر حاجة القدر خيره وشره. لو يعني اي حد عايز يسيب اي درس من الدروس الاربعة دي يسيب اي درس الا درس القدر، ده اهم واخطر درس في الدروس دي كلها. يعني لو حد عنده اي ظروف او اي حاجة يظبط نفسه ان ممكن يفوته درس من الدروس التانية، لكن الدرس ده ياريت حضراتكم كلكم تسمعوه مباشر، الدرس ده بالذات، الدرس ده هنتكلم فيه على علم الله، علم فكتب ثم شاء فخلق سبحانه وتعالى. الجملة دي جملة يعني لها عمق وبعد معين هنبينها ان شاء الله بشيء من التفصيل، ان كيف ان الله علم ما العباد فاعلون ثم كتب ذلك ثم شاءه ثم خلقه سبحانه وتعالى. ومن خلال الخلق ده نتكلم على خلق افعال العباد ومراتب الهداية. هنتكلم على 7 مراتب من مراتب الهداية اللي هي تحتها خط عند حضراتكم، اللي ان يجعلك الله عالما بالحق، دي مرتبة من مراتب الهداية، وان يجعلك الله قادرا عليه. مراتب دي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين بطريقة يعني اطول شوية، ولكن انا اختصرتها وركزتها وخليتها راجعة لسرع. سبع عليما بالحق، ده الامر الاول، قادرا عليه، مريدا فاعلا له، ادي كده 4 حاجات. وان يجعلك مفتقرا لمعونته ثابتا على هدايته، ادي رقم 5 و6. مصاحبا للذين انعم الله عليهم غير مغضوب عليهم من اصحاب الشهوات ولا الضالين من اصحاب الشبهات. ده مجمل اعتقاد العقيدة القضاء والقدر، او يعني مجمل المسائل التي نريد ان نطرحها، المسائل الايمانية اللي ليها ابعاد ايمانية. التفاصيل المتعلقة بالقضاء والقدر، التفاصيل المتعلقة بضوابط اعتقاد القضاء والقدر اللي هي الرد بقى الجبرية والقدرية والاخرة، لا علاقة لنا بها، ما لناش دعوة بها. احنا هنركز على ازاي نؤمن. احنا دلوقتي في سياق تعلم الايمان، عاوزين نتعلم الايمان قبل ما نتعلم القرآن زي ما الصحابة كانت بتعمل رضي الله تعالى عنهم. فاحنا عاوزين نتعلم ازاي نؤمن بالقدر، وايماننا بالقدر ده هيترتب عليه ايه؟ لما نؤمن بالقدر ايه اللي هيترتب على الموضوع ده؟ هو ده اللي احنا عايزين نتعلمه. طيب اخر حاجة في هذه الورقات، وهي مبحث مهم جدا، مبحث الاحسان، من اهم المباحث في العقيدة وفي حقائق العقيدة، مبحث الاحسان. الاحسان كما ذكر في الحديث، ان تعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه سبحانه وتعالى يراك. هذا هو الاحسان، ان تعبد الله كأنك تراه، هذا مقام المشاهدة، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، وهذا مقام المراقبة، وهذا مقام أدنى من مقام المشاهدة. المقام الأعلى هو المشاهدة، المقام الأدنى هو المراقبة. يبقى أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه سبحانه وتعالى إيه؟ يراك. طيب هذا هو الإحسان مع الله. طبعا هذا فيه تفاصيل وكلام سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى إن قدر الله لنا ودرسنا سويا هذا المبحث، مبحث الإحسان، لأن هذه الدورة في تصوري ستكون قاصرة على مباحث الإيمان. فإذا كان عند حضراتكم تصور مختلف أو اقتراحات تانية، هستقبلها بإذن الله تبارك وتعالى بعد الانتهاء من بيان هذه الورقة. قال الفخر الرازي عند تفسيره لقوله تعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، قال: كمال السعادة في أمرين: التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله. قال: فالتكبر كالمضاد للتعظيم لأمر الله، والجبروت كالمضاد للشفقة على خلق الله. الكلام ده أنا جبته ليه؟ أنا جبته علشان نبين عمق الإحسان في الإسلام، عشان نبين عمق الإحسان في الإسلام، إن الإحسان في الإسلام مش ليس قاصرا على مجرد مقام المشاهدة والمراقبة، ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه سبحانه وتعالى يراك، او الاحسان مع الله فحسب. لا، مقام الاحسان بيتعدى للاحسان مع الله للاحسان مع خلق الله. وفي واقع الامر الاحسان مع خلق الله هو من صميم الاحسان مع الله سبحانه وتعالى، لان الله هو الذي امرنا بالاحسان مع خلقه سبحانه وتعالى. الإحسان مع الخلق 3 أقسام: إحسان مع الناس، وإحسان مع الحيوانات، وإحسان مع الجمادات. الإحسان مع الناس ومع الحيوانات ومع الجمادات. إيه المقصود بالناس في هذا السياق؟ المقصود بالناس الإنس والجن. ليه؟ لأن في لسان العرب الإنس لا تطلق إلا على البشر اللي هم الإنس، إنما الناس في احتمال لغوي انها تطلق او يدخل فيها الجن مع الناس، ولذلك في القرآن دائما في القرآن كلمة الجن يأتي معها الإنس، ما يجيش معها الناس أبدا، إنما كلمة الجنة يأتي معها الناس، من الجنة والناس، إنما الجن يأتي معها الإنس على طول، ما يجيش معها الناس أبدا، لأن في احتمال لغوي إن كلمة جن يدخل مع الناس، لأن في إحسان للجن، زي ما في إحسان للإنس في كمان إحسان للجن، وده هنبينه بإذن الله إن قدر الله لنا الكلام في هذا الباب سنبينه إن شاء الله، بل إن في إحسان لدواب الجن كمان، مش الجن بس، لا للدواب بتاعت الجن كمان، يعني إحسان مش الحيوانات الإنس، لا لحيوانات الإنس والجن كمان، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله. طيب يبقى الإحسان مع خلق الله مع الناس، عشان كده ما قلتش الإنس قلت الناس لهذا الغرض اللغوي، يبقى الإحسان مع الناس يدخل فيها الإنس والجن، والإحسان مع الحيوانات، والإحسان مع الجمادات. طيب الناس دولت نوعين، الناس بقى اللي هم الإنس نوعين، القسمة دي قسمة مهمة جدا ولابد أن تحفظ، بس طبعا ليها بقى ليها كلام تفصيلي وأحكام وتفريعات، إذا شرحناها إن شاء الله هنبينها. الناس نوعان، مسلم وكافر، الناس إما مسلم أو كافر، مفيش حاجة في النص، مفيش منزلة بين المنزلتين، يا مسلم يا كافر. والمسلم نوعان، مؤمن وفاسق، والكافر نوعان، مسالم ومحارب. والمؤمن ثلاثة، نبي وعالم رباني وولي. المؤمن ما يخرجش على ثلاثة دول، إما أن يكون نبي أو عالم رباني أو ولي من أولياء الله، هو ده المؤمن. والمسالم من الكافرين ثلاث أنواع، معاهد أو مستأمن أو ذمي. والفاسق في المسلمين، الفاسق اللي هو بيسموه الفاسق الملي، الفاسق الملي يعني الفاسق المسلم، ثلاث أنواع، صاحب صغيرة وصاحب كبيرة وصاحب بدعة، صاحب صغيرة وصاحب كبيرة وصاحب بدعة. فلماذا حضراتكم تلاحظوا أنا حطيت تحت كلمة صاحب خط؟ ليه أنا حطيت تحت كلمة صاحب خط؟ لأن كلمة صاحب هنا لها دلالة مهمة جدا جدا عشان نحكم بفسق الإنسان ده. صاحب صغيرة يعني إنسان مصر على الصغيرة، ده معنى كلمة صاحب صغيرة، يعني مصر على الصغيرة، لأن الإصرار على الصغائر كبائر، الإصرار على الصغيرة كبيرة في قول عامة أهل العلم، الإصرار على الصغيرة، بل إن في علماء أصلا قالوا مفيش حاجة اسمها صغائر، زي الإمام الجويني والباقلاني وابن فورك وغيرهم من علماء الأشعرية، قالوا مفيش حاجة أصلا اسمها معصية صغيرة، كل المعاصي كبيرة ولكنها صغيرة باعتبار غيرها، إنما أي معصية كبيرة. لكن جماهير الفقهاء على إن في صغار وفي كبائر. طيب إيه الفرق بين الصغيرة والكبيرة؟ معروف الكبيرة ما توعد عليه بلعن أو 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 أو, أو عقاب أو عذاب في الدنيا أو في الآخرة، أي شيء وعد عليه وعيد في الكتاب أو السنة بعذاب محدد في الدنيا أو الآخرة ده يبقى من الكبائر، خلاف كده يبقى من الصغائر، زي مثلا نظر للنساء أو اللمس، خلاف الزنا، الزنا من الكبائر، إنما النظرة من الصغائر مثلا يعني، يبقى صح. لأن رجلا يصر على النظر للنساء، النظرة لوحدها صغيرة لكن الإصرار عليها كبيرة، يبقى صاحب الصغيرة هذا فاسق، اللي هو الذي يصر على الصغيرة ولا يتوب منها، وإذا قال الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، ده فصف المؤمنين المتقين، ولم يصروا على ما فعلوا. صاحب الكبيرة بقى اللي هو ما ترتب عليه حد أو وعيد في الدنيا أو في الآخرة أو عقوبة سواء في الدنيا أو في الآخرة، ده صاحب الكبيرة اللي بيقع في كبيرة، اللي بيقع في كبيرة إن لم يتب منها فاسق، فإن تاب من المؤمنين، لكن إن لم يتب منها فهو فاسق إلى أن يتوب، إلى أن يتوب. عشان كده قلت صاحب كبيرة يعني مصاحب للكبيرة لم يتب منها، وصاحب البدعة يعني الإنسان المنظر للبدعة اللي بيعمل بدعة غير مكفرة، بدعة مفسقة يعني غير مكفرة لا تخرجه من ملة الإسلام، مش زي مثلا بدعة الجهمية، بدعة الجهمية دي بدعة مخرجة من الملة، أو بدعة الاتحاد والحلول، بدعة الحلولية أو الاتحادية، أو بدعة غلاة الرافضة أو كده، دي بدعة كلها مخرجة من ملة الإسلام. إنما صاحب البدعة العملية أو العلمية غير المكفرة ده فاسق. طب يعني إيه صاحب بدعة؟ يعني واحد مصر على البدعة أو منظر للبدعة بعد إقامة الحجة عليه، ده اسمه صاحب بدعة، الإنسان ده فاسق، بخلاف الإنسان اللي هي البدعة وهو متأول أو هو جاهل او هو غير موظف بدعة دي تابع مقلد وخلاص، هذا لا يوصل بالفسق. لكن الذي يوصل بالفسق صاحب البدعة الذي نظر لها او اصر عليها بعد رفع الجهل عنه. طيب، والمحارب الكافر احنا قلنا مسالم او محارب. المسالم ثلاثة: معاهد، يعني بيننا وبينهم عهد، عملنا مثلا عهد بيننا وبين اليهود ان احنا مش هنقربهم 10 سنين، ولازم المعاهدة لازم تكون مؤقتة بسنة في قول عامة اهل العلم، مفيش حاجة اسمها معاهدة مفتوحة كده، لازم تكون محددة بعدد سنين. انا المستأمن يعني اللي يجي بلاد المسلمين وياخد الامان، انا الذمي او الذمي. الذمي يعني ايه؟ كلمة ذمي في عند الفقهاء يعني اللي بيلتزم باحكام المسلمين وبيدفع الجزية، يعني بيلتزم ان مثلا ممنوع نسمع اجراس الكنائس، ممنوع باجماع الفقهاء، ده ممنوع، ممنوع يشهر اجراس الكنائس، لازم يلتزم بالحكم ده، ومع التزامه بالحكم ده يدفع الجزية. وطبعا الجزية دي واجبة على الرجال، لا تجب لا على الصبيان ولا على النساء ولا على الشيوخ، واجبة على الرجال الموفرة فقط بس، ويدفع كام؟ دينار او 2 دينار بس، حاجة بسيطة يعني، وعرجوا للموسر المستطيع. انما التانيين دولت بيخرج لهم الزكاة اصلا، والمؤلفة قلوبهم بيخرج لهم زكاة المسلمين، ما بيدفعوش الجزية. الصبيان والنساء والشيوخ والضعفاء والفقراء دولت احنا بيديلهم زكاة المال، ما بيدفعوش الجزية. لكن الجزية دي بتجب على مين؟ الرجال اللي موسر يستطيع ان يدفع، يدل عليه الايه الجزية؟ يدفع الجزية يعني يدل وهو صاغر. المحارب 3 انواع، الكفار المحاربون 3: مقاتل واسير ومستجير. وربنا سبحانه وتعالى امرنا بالاحسان مع كل هؤلاء. طب احسان مع المقاتل ازاي يعني؟ احسان مع المقاتل ان احنا لو قتلناه نحسن قتله، ما نقتلوش بطريقه مخالفه للاحسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا ذبحتم فاحسنوا ايه؟ الذبحه. واذا قتلتم فاحسنوا قتله. نحسن القتل، ما نقتلش بعذاب. ممنوع ان احنا نعذب انسان قبل ما نقتله، او ان احنا نذبحه بشكل متوحش، بشكل فيه عذاب زائد على مجرد القتل، او ان احنا نقتله صبرا، يعني نسيبه مثلا كده كتفه ونسيبه كده لغايه لما يموت، او او الوحوش تيجي تاكله، او نسيبه ينزف كده لغايه ما يموت. لا، كل ده ممنوع في الاسلام. ففي وجه من وجوه الاحسان حتى في الحروب، حتى في الحروب. يعني لما الكفار هجموا على بلاد المسلمين فقتلوا اطفالهم واستحلوا نساءهم، لو احنا رحنا لبلاد الكفار لا يجوز لنا نقتل طفلا ولا امرأة الا اذا كان من المحاربين، الا اذا مسكوا سلاح وحاربونا، ولا يجوز لنا ان ننتهك ان نعذب او ان نحرق ابدانهم وهم احياء، هذا لا يجوز. فده صورة من صور الاحسان في الاسلام. والاسير، في احسان مع الاسير: ويطعمون الطعام على حبه ايه؟ مسكينا ويتيما واسيرا. واسيرا، حتى الاسير في وجه من وجود احسان. ومستجير، يعني ايه مستجير؟ يعني لو جندي محارب بيحارب بلاد في بلاد المسلمين، وجالنا وهو محارب، حتى لو جالنا والسلاح على كتفه، ونجي قدام مسجد من مساجد المسلمين قال انا بستجير بيكم وعايز اسمع عن الاسلام، وعايز اسمع عن الاسلام، فربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة التوبة، اللي هي سورة القتال، سورة اصلا كلها فيها الدعوة الى قتال الكافرين. ربنا يقول فيها ايه؟ وان احد من المشركين، اي المحاربين، طبعا باب اولى المعاهدين او المستأمنين او الذميين، ده باب اولى اذا كان ده يصدق في المحارب باجماع اهل العلم. قال: وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله، وبعدين ثم ابلغه مأمن، رجعه مكانه امن زي ما كان، مع انه محارب، بس نجيبه يسمع كلام ربنا. بل هو جاي رغبة في ذلك، مش جاي للحرب، لا جاي علشان ايه؟ علشان يسمع كلام الله. وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمن، ده معنى كلمة مستجير. يبقى احنا عندنا هنا دي قسمة كده كلية تبين لنا المسلم نوعين: مؤمن وفاسق. والمؤمن نوعين 3: نبي وعالم رباني وولي، والفاسق صاحب صغيرة يعني مصر عليها، او صاحب كبيرة، او صاحب بدعة. والكافر نوعان: مسالم ومحارب. والمسالم اما معاهد او مستأمن او ذمي، والمحارب اما مقاتل او اسير او مستجير. في صورة أخيرة من صور الإحسان، صورة خاصة كده في الإسلام اللي هي صورة الإحسان مع الضعفاء والمساكين. والضعفاء يعني أهم صورة من صور الإحسان للضعفاء في الإسلام، الإحسان للأطفال لأنهم في حال الضعف لا حول ولا قوة، والإحسان للنساء لما فيهم من الضعف. يبقى في إحسان للأطفال والإحسان للنساء. طبعا إحسان النساء يعني إحسان الأب مع بنته، وإحسان الأخ مع أخته، وإحسان الزوج مع زوجته، وإلى غير ذلك، وإحسان الولد مع أمه إلى غير ذلك. إحسان للنساء ده أمر خاص في الإسلام، والإحسان للأطفال أمر خاص جدا في دين الله سبحانه وتعالى. كذلك الإحسان للخدم والعبيد، وطبعا الخادم غير العبد، العبد ده بيبقى مملوك، إنما الخادم ده أجير. ولذلك إحنا عبيد لله مش خدم، إحنا عبيد لله مش خدم لله، إحنا عبيد. وده هنبينه بشيء من التفصيل في مرحله الايمان بالله سبحانه وتعالى، الفرق بين الخدمه والعبوديه، ايه الفرق بين الخدمه والعبوديه. فهذا تصوري عن العقيده، تصوري عن مباحث الاعتقاد وعن كيفيه تدريسها وعن كيفيه الايمان من خلالها، زياده الايمان من خلالها والوقوف على حقائق هذا الدين من خلالها. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإن كان في أي اقتراح أو تصور متعلق بهذه الدورة أو متعلق بهذه المذكرة تحديدا يعني، أو أي تعقيب على كلامي أو أي سؤال، معنا إن شاء الله حوالي ثلث ساعة أو ربع ساعة للجواب على هذه المسائل. جزئية توضيح الإيمان، تعلم الإيمان من خلال دراسة العقيدة. احنا ادينا أمثلة في أول الدرس، مش عارف حضرتك كنت موجود معانا أول الدرس أو لأ، فاحنا ادينا مثال عملي إن احنا قلنا اسم الله السميع والبصير، إن احنا في فرق بين التعامل مع اسم الله السميع أو اسم الله البصير من خلال ضوابط العقيدة، أو التعامل معه من خلال حقائق العقيدة. قلنا ان من خلال ضوابط العقيدة هنتكلم في القواعد المتعلقة بأسماء الله وصفاته، ان أسماء الله توقيفية، وانه لا نكيف في أسماء الله، واننا نؤمن بمعانيها كما هي والى غير ذلك. انما كيفية تعلم الإيمان وكيفية إسقاط هذه الأسماء على حياتك، ازاي قلبك يتشبع باسم الله السميع، ازاي قلبك يتشبع باسم الله البصير وتتعبد لله سبحانه وتعالى بهذين الاسمين كمثال، يعني ازاي تستشعر معية الله من خلال هذين الاسمين، ازاي ايمانك باليوم الاخر يؤدي بيك للاعمال الصالحة، ازاي ايمانك بالقضاء والقدر يؤدي بيك للصبر على مقادير الله سبحانه وتعالى، ازاي ايمانك بالملائكة يؤدي لك للتعايش مع الملائكة، ان انت تستشعر وجود الملائكة، ازاي الايمان بالكتب يؤدي بك لتعظيم القرآن وحلاوة القرآن، ازاي ايمان بالرسل يؤدي بك لاتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا. ان ازاي نحول العقيدة من علم معرفي نظري لواقع عملي نتعبد لله تبارك وتعالى به. هو ده الفرق بين ضوابط العقيدة وحقائق العقيدة. حقائق العقيدة زي السور كده على جانبي طريق، زي سور على جانبي طريق كده بيحفظنا من الزلل فيما وقع فيه اهل البدع بس، لكن الطريق نفسه هو العقيدة، هي حقائق عقيدة، هذا الطريق نفسه. واصبر لحكم ربك فانك باعيننا. نعم، هنا اعيننا فيها اثبات العين لله سبحانه وتعالى، ولكن جاءت على صيغة الجمع. العين لله سبحانه وتعالى جاءت في القرآن على صيغة الافراد وعلى صيغة الجمع، زي اليد جاءت بالتثنية وبالجمع والإفراد، لما خلقت بيدي وبل يداه مبسوطتان أدي المثنى، ولما عملت أيدينا أدي الجمع. ومعروف عند العرب كما قرره ابن تيمية رحمه الله تعالى في نقد التأسيس وكذا في غيره، المعروف عند العرب أنها تطلق المفرد وتريد المثنى، وتطلق الجمع وتريد المثنى، هذا موجود ومعروف عند العرب، وذكره ابن فارس في كتاب صاحبي وابو منصور الثعالبي في فقه اللغه الاصل العربيه وكذا غيرهما، ده امر معروف عند العرب. زي منه قال تعالى ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما، المفروض فقد صغت قلبكما، لانه انت توبة ده عائشة وحفصة اثنين مثنى ان فقد صغت قلوبكما هنا جامع اريد به المثنى فهنا لما عملت ايدينا او فانك باعيننا جامع يرد به المثنى لان الله له عينان سبحانه وتعالى واضح وده المبحث ده من مباحث ضوابط العقيدة مش هنتوسع في الكلام ده هنتكلم فيه احنا اللي يعنينا ان احنا نطلع مستشعرين بصر الله سبحانه وتعالى لنا نعم هو ده الغرض من الدهرة ان معالجة الخلل اللي موجود في الدراسة المنهجية في المعاهد وغيرها استشعار حلاوة الإيمان من خلال درس العقيدة والوقوف على المعاني التربوية الإيمانية اللي ورد في أثر جندب بن عبد الله البجلي تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فزدنا به إيمان إحنا عايزين نتعلم الإيمان نتعلم كيف نؤمن بالله سبحانه وتعالى كيف نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ونعيش هذه المشاعر الإيمانية هذا هو الغرض من هذه الدورة ليه يعني محاولة إصلاح الخلل الموجود في معظم السياقات النظامية بل في الدروس حتى العلمية اللي بدرس عقيدة معظمها بيتجه لتدريس ضوابط العقيدة بغض النظر عن المعاني التربوية والإيمانية الموجودة في العقيدة ما هي دي النقطة اللي احنا اتكلمنا مسألة السؤال ده مهم جدا ان السؤال بيقول ان انا كان عندي بستشعر حلاوة الذكر والصلاة والعبادات واول ما بدأت شوية في العلم وحفظ القرآن وعلوم شرعية بدأت افقد اللذة ليه؟ لان للأسف الشديد العلم في زماننا بيغرب بشكل معرفي مش بشكل ايماني تربوي للأسف الشديد فبيفقد الانسان لما يبقى دايما عايش كده في 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 شكل بيتعامل مع الدين بشكل ثقافي معرفي مجرد حاجات نظرية بيحفظها عشان يمتحن فيها او عشان هيسأل فيها او كده بيفقد اللذة فاحنا عشان ما نفقدش اللذة دي لازم نمشي بالتوازي نعرف ضوابط العقيدة ونمشي معها بالتوازي في حقائق العقيدة دايما نرددها بينا من بعض ونتواصى بيها ونتذكرها زي ما نتذكر مسائل العلم نتذكر حقائق العلم نتذكرها فيما بيننا ونتكلم فيها كتير بدل ما نقعد مع بعض ونتكلم مثلا في ضوابط الاسماء الحسنى ونذكرها لبعض لا نخلي تركيزنا الاكبر في ان احنا نتامل في اسم الله المقيت احنا لو سألنا دلوقتي لو عرضنا سؤال قلنا يعني اسم الله المقيت ممكن الناس كتير متعرفش الجواب متعرفش يعني اسم الله المقيت مع ان دي مشكلة كبيرة جدا وكان الله على كل شيء مقيتة يعني ايه مقيت دي واصلها ايه ومعناها ايه ممكن الناس كتير متعرفش وده امر هنبينه بشيء من التفصيل اكتر في شرح الاسماء الحسنى فاحنا اللذة دي عشان الانسان ما يفقدهاش لازم ما يسجنش نفسه في اطار البحث المعرفي المحض للعلوم الشرعية او كده لازم يطلع برا الاطار ده لحقائق الايمان حقائق الصلاة حقائق الذكر حقائق العقيدة حقائق الفقه حتى في الفقه نفسه بنلاقي مثلا كتاب الطهارة ايه حقائق الطهارة حقيقة الطهارة ان احنا نطهر القلب قبل ما نطهر البدن بالوضوء والغسل والتيمم ومسح الخفين الى غير ذلك نطهر القلب من الانجاس الحقد والحسد والرياء وهذه الاشياء اللي ممكن ترد على القلب فللاسف الشديد جدا دي من مظاهر الخلل الكبيرة جدا في زماننا تحويل المعرفة لواقع عملي هو ان احنا نبدأ نبحث عن الجانب العملي في الدين يعني هو المشكلة في ايه المشكلة من الجانب المعرفي هو معرفي يعني انا دلوقتي مثلا لما اقول قاعدة ان اسماء الله توقيفية دي قاعدة معرفية عشان تحميني من ان انا اغلط في اسماء الله الحسنى او ان انا اجيب اسم مش موجود في الكتاب والسنة توقيفية يعني احنا ما نجيبهاش غير من الكتاب والسنة فالقاعدة دي بتحميني مش اكتر لكن التطبيق العملي بيجي منين بيجي من ان انا اقف على اسم من اسماء الله وابدأ اتأمل في معانيه الموضوع ده هيوضح اكتر لما نتكلم عن الايمان باسماء الله وصفاته ان شاء الله بس يعني ده على سبيل الاجمال كده مش عايزين نستعجل بس هيبان اكتر لما نخش في الدراسة الفعلية الموضوع ده هيبان اكتر ان شاء الله ازاي نحول المعرفة ل لواقع عملي. احنا من خلال ان احنا نبحث عن مواطن المواطن العملية في العقيدة. وزي ما بينت في اول اللقاء ان من العيوب المنهجية والتربوية الخطيرة جدا جدا الموجودة في زماننا عدم الاهتمام بالمعاني التربوية والإيمانية سواء في الفقه او العقيدة او التفسير او الحديث او غير ذلك، عدم الاهتمام بهذه الامور. فلما فتحول الدين من دين من حقائق ايمانية وعلمية عملية الى ضوابط معرفية، تحول الدين من حقائق لمجرد ضوابط نظرية معرفية ملهاش وجود عملي في الواقع. الدين عبارة عن تواجد عملي، اما هو قانت اناء الليل سجدا وقائما يحضر الاخرة ويرجو رحمة ربه، وبعدين بعدها قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذا هو الفرق بين العالم والجاهل، هو ايه القيام اللي العمل، هذا هو الفرق بين العالم والجاهل كما بينا في مطلع هذا اللقاء. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.